بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد انتهينا في الحلقة الماضية من مباحث العموم وما يتعلق به، وسنتكلم اليوم وفي الحلقات القادمة إن شاء الله عن تتمة هذا البحث مما له تمام الصلة به، بل ربما لا يعرف أحدهما إلا بالآخر في كثير من الحالات، ألا وهي مباحث الخصوص. وذلك أن التخصيص إنما يرد على اللفظ العام، فلا تخصيص إلا وهناك عموم يكون التخصيص واردا عليه، ولهذا كان أحدهما متصلا بالآخر ومتمما له. ولذلك يجب علينا أن نعرف التخصيص والمخصص والمخصص والشيء القابل للتخصيص. فالتخصيص هو إخراج بعض ما يتناوله الخطاب، فإذا كان اللفظ عام مستغرقا لجميع أفراده ظاهرا، كان التخصيص إخراجا لبعض ما يقتضيه ظاهر اللفظ من الشمول والاستغراق للجميع، فيقصر العام على بعض أفراده. والفرق بينه وبين النسخ أن النسخ قد يكون لإخراج بعض الأفراد بعد العمل بمقتضى العام، وقد يكون لإخراج الكل، بينما التخصيص لا يكون إلا لإخراج البعض، ولا يجوز أن يكون مستغرقا كما سيأتي معنا في مباحث النسخ إن شاء الله، وكما سيأتي معنا هنا عند الكلام على الغاية التي ينتهي إليها التخصيص. والمخصص بفتح الصاد هو العام الذي أخرج عنه البعض بالتخصيص، وليس البعض المخرج. والمخصص هو اللفظ الدال على الإخراج تجوزا، وإلا فالمخصص في الحقيقة هو إرادة المتكلم. وأما الشيء القابل للتخصيص فالمراد به المحل الذي يرد عليه التخصيص، وهو كل حكم ثبت لأمر متعدد، لأنه إخراج لبعض الأفراد. والحكم الثابت لواحد فقط لا يقبل التخصيص، فإذا لا بد أن يكون القابل له حكما ثبت لمتعدد. والحكم الثابت لمتعدد إما أن يكون لفظا يدل بمنطوقه، وذلك كقوله تعالى اقتلوا المشركين، فإنه حكم ثابت لمتعدد، وهو كل مشرك في الدنيا، ثم خص منه أهل الذمة ومن سن به سنتهم. وإما أن يكون معنى، وهو ما لا يكون اللفظ دالا عليه بالمنطوق بل بأمور يتعلق بها المعنى، وهو ثلاثة أشياء. أولا العلة الشرعية، فإنها ليست لفظا عاما، وإنما هي معنى يعم بالعقل، إذ يعمم العقل وجود المعلول حيثما وجدت العلة، ولذلك جاز تخصيصها في بعض الصور، وذلك كتخصيص العلة في بيع الرطب بالتمر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الرطب بالتمر، وعلله بالنقصان، لأن الجهل بالمماثلة كالعلم بالمفاضلة في باب الربويات، وهذه العلة بذاتها موجودة في بيع العرايا، وهو بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر على الأرض، إلا أن الشارع أجازه فيما إذا كان المقدار دون النصاب من الوسق إلى الأربعة، وهذا تخصيص للعلة وقصر لها على بعض صورها. ثانيا مفهوم الموافقة، فإنه ليس لفظا دالا على متعدد، لكن اللفظ المثبت للحكم بمنطوقه في الصورة التي ورد بها مثبت بمفهومه حكما عاما لجميع الأفراد الذين يشملهم هذا المفهوم. وعند ذلك يجوز تخصيصه شريطة ألا تخرج الصورة التي ورد بها المنطوق، وإلا كان نسخا لا تخصيصا، وذلك كقوله تعالى فلا تقل لهما أف، فإنه يدل بمنطوقه على تحريم التأفيف، ويدل بمفهومه على تحريم جميع أنواع الأذى المفهومة من هذا اللفظ من الضرب وغيره، ولذلك جاز التخصيص عليه شريطة أن تبقى حرمة التأفيف المدلول عليها باللفظ المنطوقي كما ذكرت. ولذلك جوز الإمام الغزالي رحمه الله تعالى حبس الوالد في حق دين الولد، مع أنه أذن شمله مفهوم قوله تعالى ولا تقل لهما أف، كما جوز الفقهاء إيذاء الوالد بالفجور والردة وغير ذلك من الأمور. ثالثا مفهوم المخالفة، إن حكم المنطوق وإن كان خاصا لكنه يدل بمفهومه على حكم عام، وهو انتفاء حكم المنطوق في جميع الصور المسكوت عنها، ولذلك جاز تخصيصه بأن يقوم دليل أقوى من المفهوم يدل على ثبوت حكم المنطوق في بعض صوره، ويخص حينئذ المفهوم، وذلك كتخصيص مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا، فمفهوم هذا الحديث أن الماء إذا كان دون القلتين يحمل الخبث سواء أكان راكدا أم جاريا، فهو عام شامل للصورتين معا، ولذلك جاز تخصيصه فخص منه الجاري على القول القديم للإمام الشافعي، وهو مختار بعض أصحابه لقوله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، الوارد في بئر بضاعة التي كانت تجري في البساتين. والقول بعدم التنجيس إنما هو بشرط عدم التغير، إذ المتغير نجس بالإجماع. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد عرفنا في الحلقة الماضية التخصيص والمخصص والمخصص والشيء القابل للتخصيص، فعرفنا أن التخصيص هو إخراج بعض ما يتناوله اللفظ العام عن حكم العام، فقوله تعالى اقتلوا المشركين يشمل كل مشرك لأنه لفظ عام، ثم نهى الله عن قتل أهل الكتاب إذا دفعوا الجزية، فخصص آية قتل المشركين بإخراج أهل الكتاب منهم، فبقيت الآية مشتملة على كل كافر سوى أهل الكتاب من المشركين والملاحدة والمجوس والماديين وغيرهم من أهل الكفر، إلا أنها خصصت مرة ثانية بإخراج المجوس منها، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب، فقبلت منهم الجزية أيضا. ولكن إلى متى يجوز لنا أن نخصص الآية أو الحكم العام؟ هل يجوز تخصيصه إلى أن نخرج كل أفراده من الحكم، وعند ذلك يصير التخصيص كالنسخ، أم لا بد من إبقاء بعض أفراد العام، ولا يجوز أن يكون التخصيص مستغرقا لأفراده بحال من الأحوال؟ مما لا شك فيه أنه لا يجوز أن يكون التخصيص مستغرقا لجميع أفراد المخصص، بل لا بد من الإبقاء على بعض الأفراد في حكم العام، وهذه حقيقة التخصيص المختلفة عن حقيقة النسخ. وقد اختلف الأصوليون على مذاهب في المقدار الذي يجب بقاؤه بعد التخصيص، والأصح أنه يختلف باختلاف العام. فإن لم تكن صيغة العموم جمعا كمن وما والمفرد المحلى بالألف واللام وغير ذلك، فإنه يجوز التخصيص فيها إلى أن يبقى واحد، لأنه أقل مراتبه، وذلك نحو قولنا من يكرمني أكرمه، ونريد به الشخص الواحد. وإن كانت صيغة العموم جمعا كالمسلمين والرجال، فإنه يجوز التخصيص فيه إلى أن يبقى ثلاثة، لأنه أقل الجمع كما مر معنا في فقرة سابقة. وهذا لا يتنافى مع ما ذكرناه سابقا من أنه يجوز إطلاق الجمع على الواحد مجازا، لأنه عام أريد به الخصوص مجازا، وهنا عام مخصوص حقيقة. والفرق بين العام الذي أريد به الخصوص والعام المخصوص أن العام الذي يراد به الخصوص هو اللفظ الذي يدل على العموم، إلا أن عمومه ليس مرادا أصلا، لا في تناوله للأفراد ولا في الحكم عليهم، وإنما استعمل أصلا في الواحد أو في المخصوص المراد، من قبيل إطلاق الكلي على الجزئي مجازا مرسلا، علاقته الكلية والجزئية أو المشابهة. وذلك كقوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، فالناس في الآية لفظ عام، إلا أنه أريد به نعيم بن مسعود الأشجعي مجازا، لقيامه مقام الناس الكثيرين في تثبيط همة المؤمنين عن ملاقات المشركين. وكقوله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، والمراد بالناس هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مجازا، لجمعه ما في الناس من الخصال الحميدة. وقوله تعالى أولئك مبرؤون مما يقولون، والمراد به السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. وأما العام المخصوص فهو اللفظ الذي يدل على العموم، وعمومه مراد تناوله لجميع أفراده تناولا لا حكم، وذلك لأن بعض الأفراد خرج عنه فلم يتناوله نظرا للمخصص. وذلك كقوله تعالى اقتلوا المشركين، فإن لفظ المشركين عام، ويراد منه أن يتناول جميع أفراده، ولذلك خص منه أهل الذمة فلم يشملهم حكمه. فالفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص أن الأول يتناول جميع أفراده تناولا لا حكم لخروج بعضهم عنه بالمخصص، والثاني لا يراد منه في الأصل لا تناول أفراده ولا الحكم عليهم، وإنما استعمل في الخاص استعمالا مجازيا. وبناء على هذا، هل العام المخصوص حقيقة فيما بقي من الأفراد الذين لم يشملهم التخصيص، أم أنه يصير مجازا؟ فنحن قد عرفنا أن العام المخصوص كان يتناول جميع أفراده بحسب الظاهر تناولا وحكما، ثم أخرج بعض الأفراد عن حكمه وخصوا بحكم آخر، ومن ثم قصر على بعض أفراده فصار يستعمل في البعض بعد أن كان يستعمل في الكل. وبناء على ذلك، فهل يصير مجازا بعد تخصيصه بناء على أنه استعمل في البعض دون الكل مع أنه موضوع لهم، أم يبقى حقيقة؟ الأصح عند الجمهور أنه يبقى حقيقة فيما بقي من أفراده ولا يصير مجازا، لأن المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، كاستعمال الأسد في الرجل الشجاع، وما هنا ليس كذلك، إذ العام كان يطلق على كل فرد من أفراده الكثيرين ثم خص منه بعضهم فخرجوا عن حكمه، إلا أنه لا زال يستعمل فيما وضع له في بقية أفراده. فعندما سمعنا قوله تعالى اقتلوا المشركين علمنا وجوب قتل كل مشرك حقيقة، سواء أكان كتابية أم وثنية أم دهرية أم غير ذلك، فكلمة المشرك تشمل كل واحد منهم حقيقة. وعندما استثني أهل الكتاب لم يتغير الوضع، بل بقيت كلمة المشرك تستعمل في الوثني والدهري وغيرهما حقيقة. وأما العام الذي أريد به الخصوص فهو مجاز قطعا، لأنه استعمل في غير ما وضع له. وبناء على ما ذكرناه من أن العام المخصوص حقيقة فيما بقي من الأفراد، فإنه يكون حجة قطعا لاستدلال الصحابة به من غير نكير. فقد احتجت فاطمة رضي الله عنها على أبي بكر الصديق رضي الله عنه بقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولم ينكر أبو بكر ولا أحد من الصحابة احتجاجها بهذه الآية، وإن كان قد دخلها التخصيص في الرقيق والكافر والقاتل. وأخيرا بقيت عندنا مسألة، وهي أنه هل يجب العمل بالعام قبل البحث عن المخصص، أم أننا لا نعمل به إلا بعد البحث عن المخصص، فإذا وجدنا مخصصا خصصناه وإلا عملنا بالعام على عمومه؟ اتفق العلماء على أنه إذا ورد اللفظ العام في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وجب العمل به قبل البحث عن المخصص، وأما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فالجمهور أيضا على أنه يعتقد عمومه في الحال ويجب العمل به قبل البحث عن المخصص، إذ الأصل عدمه والإنسان مكلف بمقتضى العموم. ثم إذا أراد البحث عن المخصص فإنه يبحث عنه إلى أن يغلب على ظنه عدمه، ولا يشترط القطع بعدمه، والله أعلم. وإلى اللقاء غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد عرفنا في الحلقات الماضية التخصيص وما يتعلق به من المباحث، وقلنا إن التخصيص لا بد فيه من مخصص ومخصص. فعرفنا المخصص وهو العام الذي يرد عليه التخصيص، وعرفنا ما هي الأشياء القابلة منه لهذا التخصيص، كما عرفنا الغاية التي ينتهي التخصيص إليها، وعرفنا غير ذلك من المباحث. وسنتكلم اليوم على ركن التخصيص الثاني وهو المخصص. والمراد بالمخصص هنا ما يدل على التخصيص ويفيده، سواء أكان لفظا أم غير لفظ، من حس وعقل وغير ذلك. وهو نوعان، متصل ومنفصل. وسنبدأ كلامنا بالمخصص المتصل ثم نعقبه بالمخصص المنفصل. والمراد بالمخصص المتصل ما لا يستقل بنفسه في إفادة المعنى بل بواسطة العام المذكور قبله لتعلقه به، فلا بد من ذكره مقارنا له ليفيد. فعندما نسمع قول القائل إلا زيد لا نفهم منه شيئا إلا إذا ذكر المستثنى منه معه وهو العام، كقوله جاهد المؤمنون إلا زيد، وعند ذلك نفهم المعنى المراد من هذا المخصص وهو الاستثناء، ولولا ذكر العام قبله لما فهمنا المراد منه. وينقسم المخصص المتصل إلى أربعة أقسام، وهي الاستثناء والشرط والصفة والغاية. وسنتكلم اليوم على القسم الأول وهو الاستثناء، فنتكلم أولا على تعريفه ثم شروطه ثم على بعض الصور المتعلقة به. أما تعريفه فقد عرفوه بأنه إخراج بعض ما يتناوله اللفظ بإلا أو إحدى أخواتها، وأخوات إلا هي غير وسوى وسواء وخلا وعدا وحاشا وما خلا وما عدا وليس ولا يكون. وأما شروطه فقد ذكر الأصوليون عددا من الشروط التي يجب توفرها حتى يصح الاستثناء، وهي أولا يشترط بإلا خاصة ألا تكون صفة، وهي التي تكون تابعة لجمع منكر غير محصور، كقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، أي لو كان فيهما آلهة غير الله فهي في هذه الحالة لا تكون مخصصة لأنها لا تخرج شيئا. ثانيا يشترط أن يكون الإخراج مع المخرج منه من متكلم واحد، فإذا قال القائل إلا زيد عقب قول رجل آخر جاهد المؤمنون لا يكون استثناء، وإنما هو لغو لعدم صدورهما من قائل واحد. ويستثنى من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو قال إلا أهل الذمة عقب نزول قوله تعالى اقتلوا المشركين كان ذلك استثناء، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثالثا يشترط أن يكون المستثنى متصلا بالمستثنى منه عادة فلا يجوز انفصاله عنه، فلو قال قائل وقفت عماراتي على المجاهدين في سبيل الله ثم قال بعد أيام أو ساعات أو ساعة إلا العمارة الفلانية لم يقبل استثناؤه ويعتبر لغوا، لأن شرط صحة الاستثناء الاتصال. وما يروى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه من أنه أجاز الاستثناء ولو كان بعد سنة فإن هذا ضعيف وليس بصحيح، ولكنه يغتفر الفاصل اليسير عرفا إذا كان كتنفس وسعال ونحو ذلك من الضروريات. رابعا يشترط ألا يكون الاستثناء مستغرقا، فإذا كان مستغرقا لم يصح ويعتبر لغوا، وذلك كما لو قال في الإقرار علي عشرة إلا عشرة فإنه تلزمه العشرة ويلغو استثناؤه لأنه مستغرق. وأما إذا كان مساويا أو أكثر فالجمهور على جوازه، كما لو قال علي 10 إلا 9 فإنه يصح استثناؤه ويلزمه واحد فقط. خامسا، يشترط أن يكون الاستثناء متصلا بأن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، كقولنا جاهدت الأمة إلا المنافقين. أما إذا كان منقطعا بأن كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه، كقولنا قام القوم إلا حمارا، فإنه لا يعتبر مخصصا لأنه لا استثناء فيه ولا إخراج، لأن الحمار لم يدخل في القوم حتى يخرج منهم، وإنما سمي استثناء مجازا، بل أنكر بعضهم تسميته استثناء لا حقيقة ولا مجازا. وبعد أن عرفنا الاستثناء وشروطه سنعرف بعض صور الاستثناء وأحكامها، ونبدأ أولا بالاستثناء من النفي وعكسه، فنقول اتفق العلماء على أن إلا للإخراج، فتخرج بعض ما تناوله اللفظ المستثنى منه، واتفقوا على أن المستثنى مخرج من اللفظ العام السابق، كما اتفقوا على أن كل شيء خرج من نقيض دخل في نقيضه. فهذه أمور ثلاثة اتفق عليها العلماء، وبقي أمر رابع وقع فيه الخلاف، وهو أن المستثنى مخرج من الحكم أو من المحكوم به. فإذا قال قائل قام القوم إلا زيدا، فهناك أمران: الأول القيام، والثاني الحكم. فهل يكون الاستثناء إخراجا للمستثنى من المحكوم به وهو القيام فيدخل في نقيضه وهو عدم القيام، أم أنه إخراج للمستثنى من الحكم فيدخل في نقيضه وهو عدم الحكم فيكون غير محكوم عليه، وهو في هذه الحالة أعم من أن يكون قائما وأن لا يكون، إذ يمكن قيامه ويمكن عدمه؟ الجمهور على أن الاستثناء إخراج للمستثنى من المحكوم به وإدخال له في نقيضه، ولذلك كان الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي عندهم، وإلا لما أثبتنا الإيمان والتوحيد لمن قال لا إله إلا الله، لأن معناه في هذه الحالة نفي الإلهية عن غيره فقط من دون إثبات لله تعالى، إذ المستثنى أعم من أن يثبت له الحكم أو لا. إلا أن الأمة مجمعة على إثبات التوحيد بهذا الاستثناء، فدل على ما قلناه من أن الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات، والله أعلم. وإلى اللقاء غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.